بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عندنا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم ثلاثة مباحث. المبحث الأول مبحث الاعتبار والشواهد والمتابعات، وهذه هذا المبحث سنؤخره إن شاء الله جل وعلا. مبحث الأفراد أيضا، فسنبدأ بالمبحث الثالث هو المعلم نظرا لدقة الكلام فيه وطوله، وأنه يحتاج إلى مزيد من التركيز، فنبدأ به إن شاء الله جل وعلا مبحث المعلم. ثم إن شاء الله جل وعلا نعرج على المبحثين السابقين. مبحث المعلل قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مكانة هذا المبحث ودقته وخفائه، قال: وفن خفي على كثير من علماء الحديث، يعني خفي على كثير من علماء الحديث فضلا عن غيرهم، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة. الجهابذة جمع جهبذ، وهو البارع النحرير المدقق الذي يغوص إلى معاني الأمور. يقول: يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يعني من المحدثين. لذلك حتى الفقهاء على في ذلك على المحدثين، ومن المحدثين الفقهاء أو فقهاء المحدثين كما لا يخفى عليكم الشافعي. ومع ذلك كما يقول أهل الحديث: أنتم أعلم بالحديث منا، فإن صح عندكم أخبرونا نقل به. هذا مع أن الشافعي كما قلت إمام في الفنين. ابن كثير تكملة كلامي يقول: فمن الأحاديث المروية عليه ما عليه أنوار النبوة، فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. انتهى كلام ابن كثير في اختصار علوم الحديث. يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. كلمة أخرى للعلائي، ونحن كما سنسلك إن شاء الله جل وعلا الاختصار كما نبحث عن مبحث طويل. كلمة أخرى للعلائي ذكر عن حافظ في النكت كلمة جميلة تبين أهمية ذلك الفن. يقول: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث. أغمض يعني لم يقل من أغمض، بل قال أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة فاقدة. ثم قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم. انتهى المقصود من كلام الحافظ العلائي. قال الحافظ الكبير عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. ليست عندي، لأن أعرف علة حديثي، يعني حديث واحد ليس عندي هو أحب إلي من أن أكتب يكتب 20 حديثا ليس عنده. وقال الشريف كما في الأداب الشرعية للمفلح: إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق، يعني الورق الورق للفضة، الورق والذهب. أول المبحث الثاني، أول من اشتهر بالكلام في هذا الفن، قال الحافظ ابن رجب كما في شرحه على 40 مسمى بجامع يوم الحكم: أول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين. أول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام المعروف الذي قال: كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد لأن الكذب قليل والبدع لم تكن قد انتشرت، فكان لا يخشى من قضية اختلاق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة المذهب أو نصرة المعتقد نحو ذلك. فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم. لماذا؟ لأن أصحاب المذهب إلا من رحم الله قد تسول لهم بأسهم الكذب خدمة ونصرة للمذهبين. قال الحافظ ابن رجب: أول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي إمام كبير عبد الرحمن بن مهدي، وأخذ عنهما أحمد يعني أحمد بن حمد وعلي بن المديني وابن معين، هذه الطبقة. ثم قال: وأخذ عنهم مثل البخاري، الطبقة الثانية أصحاب الكتب الستة مثل البخاري وأبي داود وأبي زمعة وأبي حاتم، يعني الرازيين. وكان أبو زرعة في زمانه يقول، انظر إلى هذا الكلام العجيب: قل من يفهم هذا ما أعزه، يعني أبو زرعة في عصره القرن الثالث يقول: قل من يفهم هذا ما أعزه. أبو زرعة متوفى في سنة 264. انظر الآن ثم يقول: ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي الإمام المعروف الكبير المتوفى في سنة 277، قال: ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبو زرعة، يعني أبو حاتم يهضم نفسه ويسند الأمر لأبي زرعة صاحبه الحميم، يقول: ذهب الذي يحسن هذا المعنى، يعني علم العلل وفن العلل. يقول: ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: يعرف اليوم واحد يعرف هذا؟ قال: لا. هذا شيء عجيب، يعرف اليوم أحد يعرف هذا؟ قال: لا. إذا كان هذا في تلك الأيام فما بالك بزماننا؟ بعض الناس يؤلف العلل ويتبع الأحاديث ويتكلم بالعلل من عند نفسه، ولا يخفى عليكم الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال ابن رجب: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي،
والنسائي أقول في كتاب السنن الصغرى الكبرى يعلم كثيرا جدا، وهو سننه متميزة في تعليل الحديث، ويطول جدا ونفسه طويل جدا في التعليل، وأحيانا يعلل بدون ترجيح، أحيانا يعلل بدون ترجيح فيتحير الطالب والقارئ، نفسه طويل جدا. لذلك هنا قدمه قال الحافظ بن رجب: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي، العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، وابن عدي يعني كاملا، والدارقطني يعني في كتاب العلل المطبوع المشهور. قال: وقل قل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات: قل من يفهم هذا بل عدم. هذا كلام ابن الجوزي، عدم يعني يرى ابن الجوزي أنه لا أحد في عصره يفهم هذا الفن، والله أعلم. صنفت في هذا الفن عدة مصنفات كثيرة، نأخذ شيئا منها باختصار. منها وعلى رأسها كتاب العلل لابن المديني، متوفى في سنة 2034، وابن المديني له عدة كتب في العلل ذكرها الحاكم، من ذلك بعد ذلك كتاب العلل للإمام أحمد متوفى في سنة 241، وهو أيضا له روايات عن الإمام أحمد، رواية عن عبد الله، ورواية المروذي، ورواية الخلال، وأيضا من كتب العلل كتاب العلل لمحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي المتوفى في سنة 242، وكذلك العلل لأبي حفص عمرو بن علي الفلاسي الإمام الكبير المعروف المتوفى في سنة 249، كذلك علل الحديث الزهري، علل الحديث الإمام الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، إلى الحديث الزهري الإشهاب لمحمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري ومسلم المعروف المتوفى في سنة 258، كذلك كتاب التمييز للإمام مسلم والعلل أيضا له، كتاب العلل أيضا لرضا أسرم أحمد بن محمد بن هانئ، كتاب المسند الكبير المعلل، المسند الكبير المعلل ليعقوب بن شيبة، وتكلمنا عليه في بعض الدروس السابقة، يعقوب بن شيبة السدوسي المتوفى في سنة 262، كذلك علل أبي زرعة الرازي الإمام الكبير أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى كما قلنا في سنة 264، كذلك العلل للإمام الكبير أبي داود السيستاني سليمان بن أشعث، سليمان بن الأشعث المتوفى في سنة 275، كذلك العلل لأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي الإمام الكبير المعروف المتوفى في سنة 277، بعد ذلك العلل بالترمذي أبي عيسى الترمذي له العلل الصغير والعلل الكبير متوفى في سنة 279، كذلك المسند الكبير المعلل البزار ذكر أحمد بن عمرو البزار متوفى في سنة 292، والعلل لأبي إسحاق إبراهيم أبي طالب النيسابوري وتوفى في سنة 295. مسند حديث الزهري بعلله والسلام عليه تأليف النسائي. مسند حديث الزهري بعلله والسلام عليه لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. ذكره ابن خير في فارسته، ابن خير الإشبيلي في الفارس المعروف له. العلل كذلك لزكريا بن يحيى الساجي، العلل كتاب العلل لزكريا بن يحيى الساجي المتوفى في سنة 307. كذلك علل الأحاديث صحيح مسلم لابن عمار الشهيد، لابن عمار الشهيد وهو كتاب معروف متوفى في سنة 317. كذلك العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم متوفى في سنة 327. والعلل لأبي علي الحسين بن علي النيسابوري، العلل لأبي علي الحسين بن علي النيسابوري. وابن حبان أيضا ممن له كتب في العلل وكثير منها لم يصل إلينا. كذلك عندنا كتاب العلل المشهور لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام الكبير المتوفى في سنة 385، وهو كتاب طبع الآن لتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى ولم يكمله، ثم يعني قام بالعمل على ذلك غيره. وهذا الكتاب يعني قال عنه ابن كثير أنه لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، بل أتعب من أتى بعده بهذا الكتاب الخطير الكبير الذي هو في 100 جزء كما قال السخاوي. شيخنا الشيخ حمادي الأنصاري رحمه الله تعالى قال في يوم من الأيام إن هذا الكتاب صورناه ب3000 ريال تكلف تصويره يعني في الأوراق 3000 ريال يعني في جنيهات المصرية الآن 6000 جنيه تصوير فقط الكتاب مخطوط. والحمد لله يعني انتشر الكتاب وكثر ذكره، وإلا قد كان العثور عليه أمنية أو النظر إليه في الميكروفيلم في المخطوطات أمنية لطلاب العلم في وقت من الأوقات. لكن الحمد لله الأمر الآن أصبح ميسورا تشتريه بشيء يسير من الجنيهات. كتاب العلل لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. لكن ابن كثير نبه على أن هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، ليس لم يرتب، يحتاج إلى ترتيب، إما ترتيب على الأبواب الفقهية أو ترتيب على مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم. فهذا الكتاب كتاب العلل الدارقطني كتاب عظيم، وكما قلت لم يسبق إليه، لكنه يعوزه ويحتاج إلى ترتيب. كذلك كتاب العلل لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب الخضرج متوفى في سنة 405. آخر ما أذكره وتركنا شيئا ويوجد أشياء كثيرة، كتاب الحافظ بن حجر في هذا الفن، وهو اسمه الزهر المطلول في معرفة المعلول. الزهر المطلول في معرفة المعلول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه مقدمة تتعلق بأهمية هذا الفن وبعض ما كتب فيه. نرجع إلى قول الناظم رحمه الله تعالى المعلل، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. المعلل
نتكلم اولا على المعلم عنوان ثم نتكلم على المبحث اللغوي بعد ذلك. المعلم هو ما اشتمل على علة تقدح في صحة الحديث، علة غامضة خفية تقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منها، الظاهر السلامة منها. الحافظ العراقي يعرف المعلم بأنه خبر ظاهره السلامة، خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. هذا تعريف الحافظ العراقي. ابن الصلاح يقول المعلم هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، تقدح في صحته، مع ان ظاهره السلامة منها. ثم يقول ويتطرق ذلك الى الاسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، وهذه سنتكلم عليها بالتفصيل بعد ذلك، لان اكثر العلل هذه نتكلم عليها تأتي من اوهام الثقات، تأتي من اوهام الثقات. لسنا نتكلم على المعنى العام للعلة الذي فيه سقوط راوي انقطاع او سقوط راويين او تعليق او جرح بفسق او نحو ذلك، لا، نحن نتكلم على مبحثنا في العلل الخفية التي يظهر من الحديث والخبر انه سالم منها، والا سيأتي ان شاء الله في اخر المبحث ان العلة لها معنى عام قد يستعمله بعض اهل العلم، يستعمل علة في المعنى العام، لكن نحن نتكلم على المعنى الخاص. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منها. ولعلكم تذكرون أننا تطرقنا بشيء يسير إلى هذه المسألة عندما تكلمنا على أول كلام الناظم، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول متصل إسنادي بنقل عدد ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة كتوذي، هذه هناك ذكرنا شيء يسير في هذا ومحل البحث فيها إن شاء الله جل وعلا في هذه الأبيات في هذه الليلة. إذن هذا معنى إجمالي للحديث المعلل. المؤلف رحمه الله تعالى تبعا للأصل في الصلاح يقول وسمي ما بعلة مشمول، يعني ما اشتمل على علة سميه معللا، سميه معللا. هكذا تبع الناظم الحافظ ابن الصلاح في هذه الكلمة معللا، مع أن الناظم العراقي رحمه الله تعالى يرى أن الأوجع في ذلك أن يقال معلل، معلل وليس معللا. يقول حافظ العراقي والأوجع أن يقال معلل من أعله، من أعله. سنتكلم الآن بالتفصيل عن هذا. إذ المعلل من علله أي ألهاه بالشيء وشغله به، المعلل من علله، تعلل الصبي الطعام او تعلله باللعبة او بالشيء اي تشغله به. هذا المعنى يكاد يكون بعيدا، لكن لا بأس ان يؤخذ في هذا الاصطلاح، يقال ان المعلل شغل المحدثة، شغل المحدثة بالبحث عن علته، بالبحث عن علته. وإلا فالأولى والأفضل أن يقال المعلل كما سنرى الآن إن شاء الله جل وعلا. ولا تقل معلول، ولا تقل معلول. هذه كلمة قال ابن الصلاح وقاله، وقالها بعض الناس بعده وقبله، ويعني أقول أنها سببت إرباكا. يقول ابن الصلاح
عن المعلم ويسميه أهل الحديث المعلول، ويسميه الحديث المعلول، وذلك منهم من المحدثين ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول. الحافظ صح يقول مرذول عند أهل العربية واللغة، عند أهل العربية واللغة. إذن حافظ ابن الصلاح يرفض إطلاق كلمة المعلول على الحديث الذي فيه علة، ويرى أن الأصوب أن يقال المعلل. إذن عندنا الآن ثلاث عبارات، عندنا معلول ومعلل ومعلل، معلول ومعلل ومعلل. كما قلنا الحافظ العراقي يرى أن أجود هذه الألقاب المعلل، قال المعلل تأتي من أعله الله فهو معلل. قال الفيروز أبادي صاحب القاموس والعلة بالكسر المرض، عل يعل واعتل وأعله الله تعالى فهو معل وعليم. يقول فيروز أبادي ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها، يقول ولست منها على ثلج، يعني لست منها على اطمئنان او ثقة. هذا كلام الفيروز أبادي في القاموس. ابن سيدة صاحب المحكم يقول ومتوفى في سنة 458، يقول ولست منها على ثقة ولا ثلج، لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل. إذن هذا ما يتعلق بلفظة معل، لفظة معل، وهي أرجح هذه الألفاظ الثلاثة. كلمة معلل كما ترون استعملها ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي، وهي من مأخوذة من علله بالشيء، أي ألهاه به وشغله، علله بالشيء. المعلول الذي فيه الإشكال، المعلول الذي فيه الإشكال اختلف في أصل معناه، هل يصلح نطق هذه الكلمة على الحديث الذي فيه علة، وهل هذا وجه أم لا؟ بعض الناس كما قلت الحريري والسيدة وغيرهما قال لا وجه لذلك، وبعض أئمة اللغة الكبار كابن قوطية أبو بكر محمد بن عمر ابن قوطية لصاحب كتاب الأفعال مررها وقال هو ثلاثي من علة، عل الإنسان علة، عل الإنسان علة أي مرضى. وعلمته بالشراب عللا، علا وعللا، عللته بالشراب عللا، علا وعللا، أي سقيته بعد نهل، يعني سقيته بعد أن شرب واحتوى. فابن قوطية يرى أنها تصلح للأمرين، تصلح للأمرين، من علة الإنسان علة أي مرض، وهي التي معنى الآن هذا المبحث، يعني هذا الحديث فيه علة وفيه خلل وفيه إشكال يمنع العمل به، ويصلح أن تكون من العلل وهو الشرب الثاني أو السقي الثاني. الجوهري صاحب الصحاح يقول عل الشيء إذا أصابته العلة، وعل الشيء فهو معلول، عل الشيء فهو معلول. الزركشي يقول الصواب انه يجوز الا انه قليل. الزركشي بالنكت يقول الصواب انه يجوز يعني معلول الا انه قليل. الذين انكروا هذا الاستعمال ابن سيدة صاحب المحكم والحريري في كتابه درة الغواص، درة الغواص في اوهام الخواص، وتوفى في سنة 516، ومر بنا كلام ابن الصلاح، وتبعه النووي في التقريب فقال هو لحن، كلمة معلول لحن. وايضا ابن مكي الصقلي في كتابه تثقيف اللسان وهو اسمه عمر بن خلف ابو حفص، متوفى في سنة 501. من استعملوا هذا الاستعمال وبرروه ورأوا انه لا بأس به، استعمله ائمة الحديث والفقه والاصوليون والمتكلمون. ممن استعمله الامام الشافعي، الامام الشافعي في الامة، والبخاري في اجاباته على سؤالات الترمذي، والترمذي كذلك، وابن عدي والدارقطني والحاكم والخليلي. ومن اللغويين استعملوا الخليل بن احمد فرهيدي، الامام اللغوي المعروف في علم العروض في باب الزحافات والعلل، واستعمله ابو اسحاق الزجاج، وكما قلت مرره ابن القوطية والجوهري، واستعمله كذلك المطرزي في كتابه المغرب في ترتيب المعرب في اللغة، واستعمله كذلك قطرب واسمه محمد بن مستنير، واستعمله ابن القطاع وفي كتابه الافعال، واستعمله ابن هشام الامام اللغوي الكبير في شرحه على قصيدة بان السعاد، وذكر ايضا الفيومي في المصباح المنير، وجعله من تداخل اللغات، تداخل لغتين. اذا كلام ابن الصلاح والذي تابعه الناظم فيه في قوله وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، فيه نظر، فيه نظر لما ذكرناه من استعمال عمة الحديث والفقه، والاصوليون يستعملونه في باب القياس، في باب القياس في العلة والمعلول، والمتكلمون ايضا يستعملونه في العلة والمعلول والمؤثر والمؤثر في كلامهم. ثم قال الناظم معرفا لها، وهي عبارة عن أسباب فرط، فرط يعني فيها حذف للهمزة، فرأت بحذف الهمزة تخفيفا، هي عبارة عن علة، عبارة عن أسباب فرط يعني فرأت الحديث، فيها غموض وخفاء أثرت، أثرت يعني قدحت فيه. إذا هذا تعريف العلة، عبارة عن أسباب خفية غامضة، أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت فيه، قدحت فيه على ما سنرى في هذا الأثر إذا كان في الإسناد أو في المتن، متى يؤثر ومتى لا يؤثر. الحاكم يقول إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. لو جئت بحديث في شخص ضعيف جدا أو سيء الحفظ أو واهي أو متروك، هذا شيء واضح، هذا شيء واضح لا يدخل في هذا إلا بالمعنى العام، بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإنه ليس هذا الذي نتكلم فيه. ثم يذكر نقطة مهمة في هذا الفن، يقول وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، علة الأحاديث، علة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، وإن شئت أن تقول في أوهام الثقات. هذه التي هذه العلل التي يتتبعها المحدثون الجهاب ذلك. أما الطعن في الراوي أو الطعن في الإسناد في السقط وتهمة الراوي نحو ذلك هذه معروفة عند عامة الحديث، لكن أوهام الثقات هذه التي تكلمنا عليها قبل قليل وسنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن محدثه بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. ثم يقول الحاكم والحجة فيه عندنا، الحجة فيه كيف يعرف ذلك وكيف صارت تلك العلة؟ الحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. إذن الحجة في التعليل الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. تعقيبا على هذا يقول الحافظ النكت فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي رويه مجهول أو مضاعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك، يعني يقصد آل أمره إلى العلل الخفية مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود، في هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. إذن هذه خلاصة انتهينا منها وهي واضحة لديكم أن المقصود بالكلام في هذا الكلام في العلل الخفية وليس الكلام في أسباب الطعن الظاهرة. من أسباب الأوهام الحاصلة في حديث الثقات مما ذكر العلم الخطأ والنسيان، وأيضا أخذ الحديث مذاكرة، وكذلك التصحيف وكسل الراوي وانتقال البصر والتدليس وقد مر البحث فيه، والتلقين الشيخ الذي يقبل التلقين يلقن من غير حديثه، واختصار الحديث أيضا اختصار الحديث والرواية بالمعنى. هذه من الأسباب التي توقع الوهم في أحاديث الثقات. يقول الحافظ بعد ذلك تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي بها، تدرك بالخلاف. هذا مبحث آخر جديد، كيف تدرك العلة، كيف تدرك العلة؟ فذكر هنا أنها أولا تدرك بالخلاف، يعني بمخالفة الراوي لغيره، أو إذا شئت أن تقول بمخالفة غير الراوي له، بمخالفة الرواة الآخرين لهذا الراوي أو لذلك الراوي. وتدرك أيضا بالتفرد، وسيأتينا بحث الأفراد وتقسيم الفرد ومتى يكون هذا الفرد مقبولا أو مردودا. تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن، يعني جمع قرينة، تضم لما سبق ولغيره كذلك يهتدي. الخطيب البغدادي يقول السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه، أن تجمع بين طرقه، هذا واحد، وتنظر في اختلاف رواته، ثالثا وتعتبر بمكانهم من الحفظ، تعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. لا شك أن هذا ما نذكره وما ذكرناه خلاف التفرد بعض الأساليب والطرق والوسائل التي يبتدى بها. قال ابن المديني في كلمته المشهوره المحفوظه: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يقول الحافظ: يهتدي جهبذها، كما قلنا الجهبذ في تاج العروس، والنقاد الخبير بما بغوامض الامور. يقول الزبيدي في تاج العروس: الجهبذ والنقاد الخبير بغوامض الامور، البارع العارف بطرق النقد وهو معرب. ويقال ان اصلها كلمه فارسيه. يهتدي يعني بها جهبذها الى اطلاعه على تصويب ارسال، هذا مثال، يهتدي الى تصويب ارسال لما قد وصل، حديث روي موصولا ومرسلا. فيرى الجهبذ بن حرير ان الصواب في ذلك الارسال. من ذلك ما رواه ابن ابي حاتم في العلل من حديث ابي معمر واطلق عليه المقعد، عبد الله بن عمرو، عن عبد الوارث بن سعيد، عن ايوب، عن عكرمه، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين، خلفه وهيب بن خالد واسماعيل بن علي وسفيان الثوري وابن عيينه وحماد بن زيد، فرووه عن ايوب، عن عكرمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر ابن عباس، بدون ذكر ابن عباس. فيطلع النحرير فهمه وحفظه بعد توفيق الله جل وعلا له، فيرى ان الاصوب في ذلك والصواب في ذلك الارسال. وايضا ذكرنا امثله من ذلك في بحث الموصل. ثم قال: او وقف ما يرفع، يعني تصويب وقف، تصويب وقف للحديث المرفوع. يقول: لا، الصواب انه موقوف. وذكرنا ايضا امثله له في بحث الموقوف. او متن يطلع المحدث النحرير على متن دخل في متن اخر، او متن دخل في غيره، دخول حديث في حديث. او وهم واهم حصل، الوهم هو الغلط، حصل وهم، ظن، يعني بحيث انه ظن، والمقصود هنا الظن الراجح، المقصود هنا الظن الراجح، ظن ان هذه العلة مؤثرة، ظن فامضى، يعني فامضى الحكم، ظن ان هذه العلة مؤثرة فامضى الحكم بتقديم المرسل او بتقديم الموقوف، تقديم المرسل على الموصول او تقديم الموقوف على المرفوع، ظن فامضى، او وقف فاحجم، تردد، حصل عنده نوع من التوقف فتردد فامسك عن الحكم الصحة، امسك عن الحكم الصحة لعدم الترجيح. مع كونه، يعني كون الحديث هذا المعلل هذا ظاهره ان سلم، انه لا مصدرية، يعني ظاهره السلامة، ظاهره السلامة من العلة، ظاهره السلامة من العلة. كما قلت هذا مبحث كيف تعرف العلة. يقول عبد الرحمن بن مهدي الامام الكبير: معرفة الحديث الهام، معرفة الحديث الهام، وهذا الالهام من الله جل وعلا، وهذا الالهام من الله سبحانه وتعالى، وسبيله الاخلاص. يعني كيف يأتي الانسان الهام واذا لم يكن عمله الا جل وعلا؟ فهذا اول شيء، معرفة الحديث الهام، يعني الهام من الله سبحانه وتعالى، وسبيله كما قلت الاخلاص. قال ابن نمير راوي هذا الكلام عن المهدي وصدق: لو قلت له، يعني المحدث، من اين قلت، يعني اين قلت هذا الكلام وعللت الحديث هذا ورددته، لم يكن له جواب. لو قلت له من اين قلت لم يكن له جواب. وقال ابو حاتم الرازي عن ابن مهدي: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. إذا أنكر الحديث العالم الكبير المفرين وأجيت تقول له كيف ترد هذا الحديث وظاهره الصحة والسلامة وسنده لا شيء فيه، فسأتينا أن مثله كمثل الصيرفي تعطيه جنيه الذهب أو جنيه الورق العادي أو تعطيه الورق والفضة، تقول لك هذا مغشوش. تقول له كيف عرفت أن هذا مغشوش؟ لا أستطيع أن أفسر لك. يقول لك اذهب فتعلم كما تعلم. لكن كيف يقول لك امسك هذا الجنيه مغشوش؟ كيف تعرف أنه مغشوش؟ فيظن أنك تتكهن وتتعامل مع الجن والشياطين. قال نعيم بن حماد: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون، كما يعرف الطبيب المجنون. وقال علي بن أحمد بن النضر: سمعت علي بن المدين يقول: أخذ عبد الرحمن بن مهدي على رجل من أهل البصرة، يعني أخذ عليه حديثا، يعني قال هذا الحديث فيه شيء فيه خطأ، فغضب له جماعة، قالوا كيف تأخذ على هذا الشيخ تلك الأحاديث أو ذلك الحديث؟ قال: فأتوه فقالوا: يا أبا سعيد، من أين قلت هذا في صحيحنا؟ من أين قلت هذا في صحيحنا؟ فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال: أرأيت لو أن رجلا أتي بدينار، عفوا، أتى بدينار إلى صيرفي، إلى صيرفي الذي يبيع دنانير بالدراهم العكس، فقال: انتقد لي هذا، يعني انظر هل هذا الدينار صحيح أم مزيف، فقال: هو بهرج، يعني مزيف، هو بهرج. يقول له: من أين قلت لي إنه بهرج؟ من أين قلت لي أنه بهرج؟ إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. روى الخطيب في الجامعة: إلزم عملي هذا 20 سنة. وهذا شيء واقع وصحيح ولا أحد يجادل فيه. روية هذه الحكاية عن البخاري، البخاري عن شيخ المديني وأيضا عن الإمام أحمد. قال الخطيب البغدادي أيضا في الجامع: فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمان البعيد. انتبه الآن، بعد النظر الشديد، التأمل الكثير والمتواصل ومضي الزمان البعيد. هذا الزمان كان سنة، تتخيل، اسمع الآن. قال صالح بن محمد البغدادي المعروف صالح جزرة: سمعت علي بن المديني يقول: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. إذا الأمر ليس في الساعات ولا الأيام ولا الشهور، بل بالسنين، بل بالسنين. هذا ايضا في جامع الخطيب. حافظ ابن رجب يقول: وآية ذلك، آية ذلك، كيف نتأكد ان هذا الامام اصاب وان هذا الكلام صحيح وان ابا حاتم الرازي في تعليله ذلك الحديث اصاب او العكس او ان ابا زرعة اصاب؟ يقول حافظ ابن رجب: وآية ذلك ان يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. يعني تأخذ هذا الحديث تسأل عنه أبا حاتم الرازي فيعطيك جواب، تأخذ نفس الحديث تسأل عنه أبا زرعة فيعطيك نفس الجواب أو الجواب نفسه، تأخذ هذا الحديث تسأل عنه محمد بن مسلم ابن وارة فيعطيك الجواب نفسه، فتعرف أنهم اتفقوا بغير مواطأة. يعني مش واحد رفع السماعة الثاني قال والله الحديث حصل فيه مناقشة وكذا، رأيك كيف فيه؟ لا، أنت أخذت الحديث ذهبت إلى هذا ثم هذا ثم هذا، فاتفقت كلمتهم على علة هذا الحديث. فقال وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك. يعني السؤال وطلاب العلم فعلوا هذا بالحقيقة، لأن حصل عندهم إشكالات وبعضهم يغضب، فيقول له لا تغضب ولا تنزعج، اذهب إلى أبي زرعة سلو، فإن خلفني فقد قلت هذا من عندي، وإلا فستعرف أن هذا هو الصواب اتفق عليه هؤلاء. يقول حافظ وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مجلد 13 صفحة 352 يقول وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ يعني الحديث يستشهدون ويأخذون اعتبارا حديث سيء الحفظ ليقوي غيره وليقوى هو بغيره، يقول فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء، يضعفون أيضا من حديث الثقة الضابط الصدوق أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث. شيخ الإسلام يقول وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر أو خفي، كما عرفوا أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهي حلال، وابن عباس روى أنه تزوجها وهي حرام، وأنه صلى في البيت ركعتين، وابن الرواح من قال أنه لن يصلي. فمن أهل الحديث عرفوا أن هذه الروايات خطأ، وأن الصواب أنه صلى في البيت ركعتين، وأنه تزوج ميمونة وهو حلال وهي كذلك حلال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن سنن أبي داود في كلامه على حديث قضى باليمين مع الشاهد والرد على من أعله، قال وهذه العلل وأمثالها تعنت لا تطرق لها الأحاديث الثابتة. يعني بعض التعليل يسلكها بعض الفقهاء لمجرد نصف المذهب، كما سنرى شرع جل وعلا في حديث دفي البسمة التي سيأتينا. يقول الحافظ ابن القيم وهذه العلل وامثالها تعنت لا تطرق لها الاحاديث الثابته، ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل الى ترك عامه الاحاديث الصحيحه بمثل هذه الخيالات. ثم قال والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله، يعني أئمة الحديث، هو النظر والتمهر في العلل، التمهر يعني طلب المهارة، التمهر في العلل والنظر في الواقفين والرافعين، يعني النظر في من وقف ومن رفعه، والمرسلين والواصلين، يعني من أرسل ومن وصل، أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ. هذه من ضمن المرجحات وذكرناها، أنهم أكثر عددا أو أوثق أخص بالشيخ في الملازمة وطول الملازمة وأعرض بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وانتفائها في موضع آخر. يعني الأمر ليس كله على طريق واحد او سلك واحد. لا، احيانا يجزمون بانتفاء العلة واحيانا يجزمون بوجودها وتأثيرها. يقول في النهاية الحافظ ابن القيم: لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء، لا طريق الذين يجازفون ولا طريق الفقهاء الذين لا يلتفتون الى علة الحديث. من الممكن ان نذكر خلاصة يسيرة في من كلام العلم السابق كيف تدرك العلة. تدرك العلة كما قلنا اولا بان هذا الهام من الله جل وعلا لناله من يخلص لله جل وعلا في علمه وفي عمله، الهام من الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مهدي. ثانيا كما قال ابن المديني: بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث وجمع طرق الباب. ثالثا لكثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله ومنزلتهم كما قال الخطيب وكما قال ابن القيم. واخيرا النص على علة الحديث او القدح فيه، النص على علة الحديث او القدح فيه بانه معل من قبل امام من ائمة الحديث، معلم من قبل امام من ائمة الحديث. يعني هذه باختصار امور قد تساعد في الوقوف على العلة ومعرفة العلة. ثم قال الحافظ العراقي: وهي تجيء غالبا في السندي، وهي تجيء غالبا في السندي تقدح في المتن بقطع مسندي او وقف مرفوع وقد لا تقدح. هي تجيء غالبا في السند، قد تقدح في المتن، في صحة المتن بقطع مسند، يعني تعليل بالإرسال أو بالانقطاع، أو بوقف مرفوع، يعني التعليل بوقف حديث روي مرفوعا، وقد لا تقدح. كان تقسيم الحافظ العراقي خلاصته أن العلة تؤثر أو أن العلة توجد في الإسناد وفي المتن. العلة توجد في الإسناد وفي المتن، توجد في الإسناد أكثر وفي الغالب. والعلة التي توجد في الإسناد أحيانا تقدح فيه وفي المتن كالتعليل بالإرسال أو التعليل بوقف المرفوع، وقد لا تقدح في المتن. يعني إذا نحن الآن في القسم الأول العلة في الإسناد، قد تقدح فيه وفي المتن وقد لا تقدح في المتن، هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني العلة في المتن فقط. العلة التي مثال للعلة التي تقدح في المتن وفي الإسناد ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناد، هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. من أدرك من صلاة، يعني ليس صلاة جمعة، لكن من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما، فوهم في كليهما. فهنا الخلل والعلة في الإسناد وفي المتن، وهي قادحة في الإسناد وفي المتن، والحديث الصحيحين بخلاف حديث بقية. المثال الثاني للعلة التي في الإسناد ولا تقدح في المدن ولا تقدح في المدن كإبدال ثقة بثقة مثلا كإبدال عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار مثلما قال هنا أو وقف مرفوع وقد لا تقدح يعني قد لا تقدح في صحته كالبيعان بالخيار صرحوا كالبيعان حديث البيعان بالخيار صرحوا صرح المحدثون بوهم يعلى بن عبيد الأبدلى ألف هنا ألف إطلاق يعلى بن عبيد أو يوسف الطنافسي من صغار أتباع التابعين توفى في سنة 209 قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة إلا في حديثي عن سفيان به لين في حديثي عن سفيان لين وكذلك قال الذهبي في السير لم يكن يعلى بالمتقن لما حمل عن سفيان الثوري لم يكن يعلى بن عبيد بالمتقن لما حمل عن سفيان الثوري وقال في الميزان ميزان الاعتدال قال ابن معين هو ضعيف في سفيان ثقة في غيره هذه رواية عثمان بن سعيد عنه الوهم يعلى ابن عبيد الأبدلى عمرا يعني عمرو بن دينار المكي ابو محمد مولى موسى بن باذان او باذان مولى بني مخزوم اما عبد الله بن دينار فهو عبد الله بن دينار القرشي العدوي مولاه ابو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر بعض الناس قد يشكل عليه لكن يعني الاشتباه جاء من اشتراك في اسم الاب عمرو بن دينار عبد الله بن دينار لكنهما ليس لاخوين كما قلت عمرو بن دينار ابو محمد مولى موسى بن باذان امام ثقه متوفى في سنه 126 وعبد الله بن دينار كما قلت عدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر متوفى في سنه 127 الذي تكلم عن هذا الحديث فإما منهم الإمام الخليلي صاحب الإرشاد قال بعد سياق إسناده عن يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار هذا خطأ هذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد وهو ثقة متفق عليه والصواب فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه عن عبد الله بن دينار وقد روى الحديث او روى الحديث نافع عن ابن عمر رواه مالك وغيره عن نافع وابن دينار هو مخرج في الصحيحين الامام مالك يقول العمل عندي على غيره يعني في مسألة بيع الخيار لان اهل بلدنا رأيتهم يقولون فرقوا الكلام يعني لا يشترط في التفرق الابدان لذلك ابن ابي ذئب وقد كان بينه وبين مالك ما كان قال يجب ان يستتاب في هذا مالك يجب ان يستتاب في هذا مالك فانه يروي ولا يعمل به هذا الحديث حديث عبد الله بن دينار مروي عن ابن عيينة يعني الذي تابع سفيان عن ابن دينار ابن عيينة وشعبة ومالك ويزيد بن عبد الله الليثي واسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن مسلم القسمي احاديثهم في مسند احمد وفي الطيارسية الا نطيب بذكر الخليجية وفي النسائي الصغرى وفي المسند وفي البخاري وفي النسائي الكبرى وعند مسلم سفيان الثوري روى عنه هذا الحديث عن عبد بن دينار الفريابي وابو نعيم فضل بن لكين ومخلد بن يزيد وعبد الله بن موسى العبسي الغريب ان مخلد بن يزيد هذا روى هذا الحديث ايضا عن عمرو بن دينار سواء عن سفيان عن عمرو بن دينار وذلك عند النسائي رواية يعلى بن عبيد التي ذكرها الخليل في الإرشاد موجودة في معجم الطبراني موجودة في معجم الطبراني وفي المعجم في الحقيقة فيها نوع من الخلل هناك، يعني اسمه علي بن عبيد، وقد ذكره الأئمة والمحدثون هو يعلى بن عبيد، وكما قلت الحديث في معجم الطبراني، وتكلم عليه الخليلي في كتابه الإرشاد، الطبراني رقم 13629. هذا الحديث الأمر فيه سهل، هو مثال لإبداء الراوي ثقة براوي ثقة ولا يؤثر في صحة المتن، وهذا المتن أيضا كما قلت مروي عن نافع بن عمر من رواية أيوب ورواية مالك والليث ويحيى بن سعيد وابن جريج وغيرهم. لكن ننتقل الآن للمبحث الذي فيه إشكال تتابع عليه عدد من العلم من الشافعية، وهو الذي قال فيه الناظم هنا: وعلة المبني كنفي البسملة، علة المبني كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقل. هذا مثال يذكره الناظم تبع لابن الصلاح في العلة في المتن التي تقدح في صحة الحديث، على ما رأى ابن الصلاح ومن تبعه في ذلك ومن قبله أيضا. وهذا في إشكال كبير، أن أكثر شراح كتب المصطلح من الشافعية، فضلا عن شراح الألفية، فضلا عن الذين اختصروها واختصروا أقصر مقدمة ابن الصلاح أو نظموها أو نكتوا عليها أو حشوا عليها ونحو ذلك، كالعراقي في فقيد الرضاع نكتي، وكذلك نكت حافظ ابن حجر، لكن في الحقيقة أفضل من رأيت ممن يعني يكاد يكون قد أنصف في كلام على هذا الحديث حافظ ابن حجر من الشافعية في كتابه النكت، وكذلك في فتح الباري في المجلد الثاني في كتاب الصلاة، يعني بحث منصف في الحقيقة، وإن كان البحث عنده انتهى إلى شيء آخر سنذكره، لكنه أجاب عن غالب الشبهات والإشكالات التي أوردها المخالفون، وعلى رأسهم الإمام العراقي صاحب النظم في نكته أو في التقييد والإضاحة. الحافظ العراقي طول جدا فيها في إيراد إشكالات كثيرة على حديث أنس في نفي البسملة، ويشير أن تقول نفي الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أورد إشكالات كثيرة ولخصها في شرحه بس المغيث العراقي، ومن أتى بعده ينقل منه. والسيوطي غفر الله له ورحمه الله تعالى في تعليقه على التقريب ذكر أنه أملى في مجالس علل هذا الحديث ولخصها في 9 علل أذكرها بعد أن أذكر متن الحديث الذي فيه إشكال. الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، صليت خلف النبي عليه السلام وخلف أبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني في آخرها من أجل القراءة في الصورة. ثم رواه مسلم من رواية الوليد عن الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. زاد فيه الوليد المسلم عن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. روايات هذه بعض الروايات في مسلم كما ذكرنا، وبعضها في موطأ. في مسند أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة واسمه عبد القدوس والحجاج، قال: حدثنا الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة. الأوزاعي يقول: كتب إلي قتادة حدثني أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفسحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. صححه الأرنوط في تعليقه على المسند. وأيضا من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند قال: حدثنا أبو عبد الله السلمي قال: حدثنا أبو دول الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. شعبة قال: قلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. يعني قتادة يقول: نحن الذين سألنا أنس عنه، يعني لم يذكره ابتداء. هذا سؤال شعبة. الروايات على كل حال لا أطيل بذكرها. عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر عددا من هذه الروايات، وعنده كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اسناد ابن خزيمة فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. رقم الحديث 498. ابن خزيمة بعد ان ذكر الحديث قال: هذا الخطر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم، وادعى ان انس بن مالك اراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وبقوله لم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، انهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح انه اراد انهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به. يسرون يعني هذا قول سيأتي انه قول وسط، انا المقصود هنا نفي الجهر وليس نفي القراءة، المقصود هنا نفي الجهر بالبسملة وليس نفي القراءة، وسيأتي البحث فيه. وقال ايضا ابن خزيمة بعد حديث: باب ذكر الدليل على ان انسا انما اراد بقوله لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اي لم اسمع احدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وانهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. تلخص ما ذكره اهل العلم في ذلك من العلل بكلام السيوطي مختصر جدا في تدريب الراوي في سطرين او ثلاثة، اختصار بكل ما ذكروه، ما ذكره كما قلت العراقي ومن اتى قبله ومن اتى بعده. قبل ان اذكر هذا، فان الذي لفت الانتباه لهذه المسألة الشافعي. الشافعي عندما روى هذا الحديث اوله ان المراد يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتحون القراءة بأم القرآن. هذا الكلام نقله الترمذي في السنن عن الشافعي، أن الشافعي قال: ليس المقصود أنهم لا يقرؤونها، بل المقصود أنهم يستفتحون بأم القرآن يعني الفاتحة. هذا كلام الإمام يعني الشافعي. فالشافعية أتوا بعده ومشوا بعده على هذا، والحقيقة تكلموا في هذا الحديث الصحيح بكلام فيه في بعضه نوع مجازفة، في بعضه نوع مجازفة. وقد احتج الشافعي وغيرهم بدون هذا الأحاديث بمراحل في أمور أخرى كما سنرى، احتجوا بأحاديث دون هذا الحديث بمراحل، ومع ذلك بين هذا الحديث صحيح مسلم وكما سنرى له متابعات وشواهد، متابعات لأنس ومتابعات لقتادة ومتابعات لأوزاعي، ومع ذلك جازف الكثير في محاولة رد هذا الحديث بأنواع من العلل. اذكرها الآن السيوطي مختصرة فيما أملاه، يقول: وقد بينا طرق هذه الأحاديث في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق 9 علل. واحد، المخالفة من الحفاظ الأكثرين، المخالفة من الحفاظ الأكثرين. نحن سنذكر تعليقات يسيرة على هذه العلل، لكن ربما الآن نتكلم على بعض منها بالتفصيل. المخالفة من حفاظ الأكثرين، يقال له روى طارق الجهر حفاظ كبار مثل شعبة وسعيد بن أبي عروبة وشيبان التميمي وغير هؤلاء. المخالفة من حفاظ الأكثرين والانقطاع، لأنه سيأتي الآن التعليل بمن الذي كتب لقتادة، وقتادة ولد أكمى يعني أعمى، فلابد له من كاتب، والكاتب لن يصرح باسمه. يقول: والانقطاع وتدليس التسوية من الوليد، وهذا أيضا علة عليلة، لأن الوليد صرح بالسماع عن الأوزاعي، وصرح أن قتادة أيضا، الأوزاعي صرح أن قتادة كتب إليه، وأيضا في الحديث أن قتادة سمعه من أنس، فانتفت علة تدليس الوليد، تدليس التسوية. لابد أن يصرح المدلس للتسوية بالتحديث في كل طبقات السند فوقه، وهذا حاصل في هذا الحديث، وإن كان كما قلت رواية الأوزاع عن قتادة بالكتابة، لكنه قلت كتب إلي. فالتعليل بتدليس الوليد هنا عليه وليس له سبيل. والكتابة، وسيأتينا إن شاء الله مع التحمل والأداء الكتابة، وأن الجمهور على اعتمادها وعلى تصحيحها إذا عرف الكاتب، أو تأكدت من خط كتابه، أو تأكدت من خط الكاتب، وهي طريق صحيح من طرق التحمل عند الجمهور، لكن هنا يعلل بها وجهالة الكاتب. وهذه العلة الحقيقة هي الوحيدة التي ارتضى الحافظ ابن حجر، يعني بعدما رد كل هذه العلل التي اذكرها وسأذكرها، قال ان التعليل بجهالة الكاتب او لا، يعني رد الحديث بان فيه مجهولا هو الذي كتب لقتادة. لكن ايضا تنتهي هذه العلة بمن سمعوا منه مباشرة، مثل شعبة حيث قال: سمعت قتادة يحدث عن انس. شعبة يقول: سمعت قتادة يحدث عن انس. وسيأتي الان متابعات جهالة الكاتب والاضطراب في لفظه، وهذه العلة مردودة، لان الاضطراب شرطه تساوي وجوه الاختلاف وعدم وجود المرجح. يعني متى ان شاء الله سيأتينا بحث عن المضطرب بعد ذلك، متى يكون الطعن بالاضطراب مرجحا صحيحا؟ اذا لم يكن هناك سبيل لترجيح احد الروايات على الاخرى، اذا لم يكن هناك سبيل لترجيح احد الروايات على الاخرى، اذا تساوت الروايات ولم يوجد سبيل للترجيح، فهنا التعليل بالاضطراب وارد. اما هنا فالترجيح وارد بما سنذكره من الروايات والمتابعات والشواهد والمعنى الواضح الذي لا إشكال فيه. ثم قال: والإدراج وثبوت ما يخالفه عن صحابيه عن انس، يعني سيأتينا الان كلام انس انه سئل عن ذلك فقال لا احفظ فيه شيئا، سيأتينا الجواب عنه. ثم قال ومخالفته لما رواه عدد التواتر، عدد التواتر يقصد الذين رواه الحديث يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هذه باختصار العلة التي ذكرها السيوطي، تسع علل في هذه الأسطر لسيرة وغيره فصل فيها. من أطول من رد على هذه العلل وأقوى من رد عليها في بحث طويل جدا جدا الزيلعي في نصب الراية، الزيلعي في نصب الراية، وكنت سأحضر منه شيئا لكنه طويل أكثر من 70 صفحة، فكأن جدر العين اختصره في عمد القاري، كأن اختصر في عمد القاري، فأتيت بشيء من اختصاره ورده على من رد هذا الحديث وضعفه. على كل حال كما قلت من أحب أن يطلع على العلل هذه المذكورة بالتفصيل يرجع إلى شرح العراقي على الرفية، أو إلى كما قلت تنكيزي على المقدمة، لكنني هنا أنتقل مباشرة وأترك كلام العراقي الطويل لأذكر من كلام البدر العيني في عمد القاري. يقول هذا الحديث رواه عن أنس جماعة، انتبه الآن عشان من أجل قضية التعليل بتفرد قتادة ونحو ذلك، انتبه الآن رواه عن أنس جماعة، قتادة واحد، إسحاق بن عبد الله اثنان، الثالث منصور ابن زاذان الثالث، الرابع أيوب على اختلاف فيه، الخامس أبو نعامة قيس ابن عباية الحنفي، السادس عائذ ابن شريح بخلافه، يعني بخلاف عليه والخلاف مذكور. عائذ ابن شريح قال الدرقطني اختلف عنه، فقيل عنه عن أنس وقيل عنه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، مرجع مرة ثانية. الحسن السابع، الثامن ثابت البناني، التاسع حميد الطويل، العاشر محمد بن نوح، ولا عشر روعة. وهذا إن كان كلام البدر العين، لكن الحافظ بن حجر سبق في النكت إلى ذكر 6 تكملة للثلاثة الذين ذكرهم العراقي شيخه، وهنا هؤلاء كما ترى 10 رواه روى عن أنس هذا الحديث. نأتي للرواة عن قتادة، رواة عن قتادة أيضا 7، شعبة، هشام، وأبو عوانة، أيوب، سعيد بن أبي عروبة هو الخامس، الأوزاعي السادس، شيبان التميمي السابع. الرواة عن شعبة 4، حفص بن عمر عند البخاري، غندر في صحيح مسلم، الأعمش عند الطحاوي، عبد الرحمن ابن زياد أيضا عند الطحاوي. الألفاظ التي خلاصة الألفاظ المروية في هذا الحديث، خلاصتها 7 ألفاظ. الأول كانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، الثاني فلم أسمع أحدا منهم يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الثالث فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، الرابع فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، الخامس فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، السادس كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، السابع كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول البدر العيني: وهذا اللفظ والذي صححه الخطيب البغدادي وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة ولمتابعة غير قتادة له عن أنس، وجعل اللفظ المحكم عن خطيب بغدادي في هذه المسألة أمر عجب، جعل اللفظ المحكم عن أنس وجعل يعني جعل هذا اللفظ لفظ محكم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ايه؟ يعني ام القرآن، وجعل غيره متشابها وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية، يستفتحون بام القرآن. يقول: وهو غير مخالف بالالفاظ الباقية بوجه، فكيف يجعل مناقضا لها؟ يعني طريق الجمع اولى من طريق الترجيح، واولى من رد الاحاديث الكثيرة والروايات الكثيرة في صحيح مسلم وفي المسانيد وفي السنن. يقول: فكيف يجعل مناقضا لها؟ فان حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهرا او سرا، فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. كان كلام هنا البدر العيني اخف من كلام الزيلعي، الزيلعي يهاجم الخطيب مهاجمة شديدة في هذا الموطن، ويرميه بالفاظ لاذعة. الحديث هذا حديث انس له شواهد، له شواهد، منها حديث ابن عبد الله بن مغفل الذي حسنه الترمذي ولفظه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يقولها، لم اسمع احدا منهم يقولها، يعني يذكر البسمله. حسنه الترمذي ووافقه على هذا التحسين الحافظ ابن حجر. وابن عبد الله بن زيد بن مغفل اسمه يزيد، ورواه النسائي بلفظ: كان عبد الله بن مغفل اذا سمع احدا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يقول: اي بني محدث، وكان ابنه يقول: وكان ابي ابعد الناس عن الحدث، وكان له اولاد ثلاثة. ابن مغفل كان له اولاد ثلاثة، وكان ينهاهم وينهى يزيدا عن الجهر بالبسملة ويقول ان هذا محدث. يقول حافظ ابن حجر: هو حديث حسن لأن رواته ثقات، ولم يصب من ضعفه لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول، فقد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيدا، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مسطور فاعتضد حديثه، وقد احتج أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك. يعني هذا الحديث له شواهد، حديث انس اصل، وسياتي الان باقي الشواهد. من ذلك ايضا ان الشواهد ما ذكره الحافظ بن عكت ورواه الاسماعيلي في مسند زيد بن ابي منيسه بسنده الصحيح اليه، هذا كلام الحافظ، عن عمرو بن مره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه يجهر فيها بالقراءه، فلما صف الناس كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان، اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حافظ: واصل الحديث في السنن وغيرها بغير هذا السياق. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في احكام الاحكام يقول: العلماء في ذلك على العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، يعني في قضية بسملة الجهر بها وعدم الجهر بها، تقرأ ولا تقرأ. يقول أحدها، أحد المذاهب الثلاثة، تركها سرا وجهرا، وهو مذهب مالك، تركها سرا وجهرا مذهب مالك، وسمعتم كلام ابن أبي الذئب فيه. الثاني قراءتها سرا لا جهرا، قراءتها سرا لا جهرا، هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد. الثالث الجهر بها في الجهرية، وهو مذهب الشافعي. ثم يقول ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر. المتيقن يعني الذي نص الحديث عدم الجهر. واما الترك، يعني هل تترك مطلقا؟ لا تقرأ كما يقول مالك. يقول: واما الترك اصلا فمحتمل، فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الالفاظ، وهو قوله لا يذكرون. وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر، وهو احد الابواب التي يجمع اهل الحديث، وكثير منها او الاكثر معتل، يعني بعضهم جمع كتابا في الجهر بالبسملة كخفيف. يقول هنا بغير العيد: وكثير منها والاكثر معتل، وبعضها جيد الاسناد، الا انه غير مصرح فيه بالقراءة، يعني حتى الصحيح منها غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض او في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، الا انه ليس بالصريح الدلالة على خصوص التسمية. ويذكر منها حديث نعيم بن عبد الله المجمر او المجمر من جمرة او اجمرة من صحيحها، حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: كنت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال امين، وقال الناس امين، ويقول كلما سجد الله اكبر، واذا قام من الصلاة قال الله اكبر، ويقول اذا سلم: والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احتج به من يقول بالجهر في البسملة. والجواب عن هذا الحديث انه رواه جماعة عن نعيم بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح، وايضا قالوا بانه قد يكون اشبه الناس صلاة في معظم الصلاة، لا في كل فرد من افرادها، في معظم الصلاة. ثم ذكر ايضا حديث المعتمر ابن سليمان كان يجهر بسم الله الرحيم قبل فتح الكتاب وبعدها، ويقول: ما آلوا ان اقتدي بصلاة ابي، وقال ابي: ما آلوا ان اقتدي بصلاة انس، وقال انس: ما آلوا ان اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحاكم ابو عبد الله ان رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات. اهل العلم واهل الحديث جمعوا جمعا حسنا بين ما صح من الاحاديث وبين ما صحيح مسلم، انه كان يسر بها في غالب الاحيان ويجهر بها احيانا للتعليم، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم: كان عليه السلام يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها اكثر مما جهر بها، ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات ابدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور اصحابه واهل بلده. هذا شيء يعني يكاد يكون مستحيل انه يجهر بها في الصلوات الجهرية وطيلة حياته، وتخفى على الخلفاء الراشدين، وتخفى على اقرب الناس انس خدمه 10 سنوات، فهذا يكاد يكون من المستحيل. يقول: وتخفى على ويخفى على خلفاء الراشدين وعلى جمهور اصحابه واهل بلده في الاعصار الفاضلة. يقول: هذا من امحل المحال، هذا من امحل المحال، حتى يحتاج الى التشبث فيه بألفاظ مجملة. وأحاديث وهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، صحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. انتهى. الشوكاني في نيل الأوطار في تعليقي على هذا الكلام قال: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، في مستحب أو مسنون، يعني لا خلاف بينهم أن الصلاة صحيحة وأن من قرأها جهرا أو من لم يقرأ بها أن صلاته صحيحة. يقول: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة، بعضهم يشنع فيها ويكتب فيها ويهول فيها تهويلا كبيرا في تضعيف الأحاديث وفي ردها وفي التشنيع على المخالف. يقول: والخير فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. وهذا من العجائب، يعني ممكن أمور الاعتقاد العظيمة يعني بعض هؤلاء تسهل فيها، الأسماء والصفات وأقوال القدرية والجهمية ومسائل الإيمان، وهذه مسألة بعض أولئك ولا أعرف من بالضبط الذي يريده عدى من مسائل الاعتقاد. نختم هذا المبحث بكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتعليق للشيخ ابن باز عليه. يقول: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهل بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات، يعني يقول حافظ أن الروايات عن أنس مفادها لكي نجمع بين تلك الروايات أن نقول المنفي الجهر وليس المنفي القراءة، يعني كانوا يقرؤونها لكن يقرؤونها سرا. ثم يقول: فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه، لا لمجرد تقديم رواية تثبت على النفي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ويصحب أبو بكر وعمر وعثمان 25 سنة، يعني 35 سنة، فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم الافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر جهر البسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. يعني هنا الحافظ الآخر قدر حديث من أثبت الجهر كحديث نعيم المجمل أو المجمل على حديث أنس. حفظ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسراء بالبسملة لصحته وصراحته، يعني حديث صحيح وصريح في هذه المسألة، صحيح لأنه صحيح مسلم، والعراقي أجاب على هذه المسألة قال: فإن قلت كيف تردون هذا الحديث وهو في الصحيح، وقد ذكر عن ابن الصلاح أنه يرى صحة ما في الصحيحين، قال: لكنه استثنى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. يقول: والشافعي أنكر هذا اللفظ وهو من كبار الحفاظ وبعده البيهقي، فيقول هذا من الأحرف اليسيرة المنتقدة. هذا جواب الحافظ العراقي. الشيخ هنا يقول: لصحته وصراحته، كانوا لا يجهرون فلم أسمع أحدا يجهر. ثم قال: وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. كونه نسي ذلك ثم ذكره، هذا سنأخذه الآن في البيت القادم. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على ان النبي عليه السلام كان يجهر بها في بعض الاحيان ليعلم من وراءه، انه ليعلم او ليعلم من وراءه انه يقرأها. وبهذا تجتمع الاحاديث، وقد وردت احاديث صحيحه تؤيد ما دل عليه حديث انس من شرعيه الاصرار بالبسمله، وذكرنا بعض هذه الاحاديث. قال الناظم: وصح ان انس يقول لا احفظ فيه شيئا لا احفظ شيئا فيه حين سئل. وصح ان انس يقول لا احفظ شيئا فيه حين سئل، يقصد هنا الحديث الذي رواه احمد في مسنده، قال حدثنا غسان قال حدثنا سعيد يعني ابن يزيد، وسعيد هذا كنيته ابو مسلمة. وهذه كثير من الكتب تصحح فيها، كثير من الكتب فيها ابو سلمة، سواء في نكت نسخة النكت والشروح الاخرى، كثير من الكتب تصحح فيها. وسعيد بن يزيد هذا ابو مسلمة من رجال الشيخين، قال: سألت انسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك كان عنه. وهذا صححه الأرناؤوط وعزاه الحشون دكتور قطني. أين الشاهد هنا؟ الشاهد أنه ينفي السماع، وبهذا يعلم رواية قتادة عنه السابقة. قتادة يروي عنه أنه سأله فقال أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. الجواب عن ذلك، أجاب عن ذلك ابن الجوزي أولا بقوله أن هذا ليس في الصحاح، فلا يعارض ما في الصحاح، يقصد حديث انس في صحيح مسلم، وان الائمه اتفقوا على صحه حديث انس، يعني انه مخالف في صحيح مسلم، وان الائمه اتفقت على صحه ما في الصحيحين الا الاحرف اليسيره التي اتخذها عليه الحفاظ كما مر. الثاني من الاجوبه جواب عبد البر انه قال ان من حفظه عنه حجه على من سأله عنه في حال نسيانه. من حفظ عنه قتادة ومن معه حجة على من سأله عنه في حال نسيانه. حافظ ابن حجر في النكت يجيب على هذا الأمر، يقول: طريق الجمع بينهما أن يقال. وما سأذكره في الحقيقة من الحافظ انصاف في تحرير محل النزاع حول هذا الحديث، ولما اطلع على احد من الشافعية ذكر هذا، بل كما قلت كلهم على قول امام الشافعي رحمه الله تعالى في تعليل الحديث. يقول الحافظ: طريق الجمع بينهما ان يقال ان سؤال ابي مسلمة كان متقدما على سؤال قتادة، بدليل قوله في روايته: لم يسألني عنه احد قبلك، فكأنه كان إذ ذاك غير ذاكر لذلك، فأجاب بأنه لا يحفظه. ثم سأله قتادة عنه فتذكر ذلك وحدثه بما عنده فيه. إذا هذا جمع من الحافظ الحسن، لكنه كما قلت لم يثبت عليه في الترجيح، وذكره في الجمع بين حديث أبي مسلمة وحديث قتادة عن أنس. ثم يقول الحافظ العراقي: وكثر التعليل بالإنسان للوصل إن يقوى على اتصال. هذا تابع لكتاب ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل ان يجيء الحديث باسناد بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد المنقطع أقوى من إسناد الموصول، وكثرة تعليله بأمور ليست خفية، توسعا في الاستعمال، يعني توسعا في الاستعمال، كثرة تعليله بالإرسال للوصل للحديث الموصول، إن يقوى على اتصاله، يعني إن كان طريق المرسل أقوى من طريق المتصل. يقول الحافظ الذهبي في الموقظة: فإن كانت العلة غير مؤثرة، العلة إن كانت غير مؤثرة بأن يرويه السبت على وجهه ويخالفه واهم فليس بمعلوم، هذا تكلمنا عليه في الأول، إذا جاءنا من طريق سبت وطريق واهم فهذا لا يدخل في المعلول كما سبق. وقد ساقت دار قطني، هذه النقطة هي التي أردت التنبيه عليها، وقد ساقت دار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، فلم يصب له. هذا كلام من الذهبي، يقول الحافظ دار قطني أورد أحاديث يعني عللها ظاهرة في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، يعني حديث يرويه يأتي من رواية ثبت ويأتي من رواية أخرى عن واحد أو سقط الحديث، فخلاص الأمر للثبت أمر واضح لا يحتاج أن يدخل في كتب التعاليم، يقول لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، الثبت أرسله والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، والثاني لأنه معلول بإرسال الثبت له. إذا الحافظ الذهبي هنا ينتقد الدارقطني في إدخال هذا النوع من العلل أو التعاليم في كتابه العلل. ثم يقول ناظم: وقد يعلون بكل قدح، قد يعلون بأنواع الجرح الأخرى بما يقدح في الصحة، وذلك إطلاق للعلة على غير معناها الاصطلاحي، لأن معناها الاصطلاحي كما قلنا سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظهر سلامة منه. يقول: وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، نوع جرح كسوء الحفظ مثلا أو الكذب نحو ذلك. ثم قال: صدقا ذكرنا كلام الحاكم انما يعد الحديث من اوجه ليس فيها لجرح مدخل. قال: فمنهم من يطلق اسم العله لغير قادح كوصل ثقتي، منهم من يطلق اسم العله لغير قادح كوصل ثقتي، منهم يقصد الخليلي يطلق اسم العله لغير قادح كوصل ثقتي، إمام الوصل ثقتي، ثقة عندنا ضابط للحديث، وأمامه راو آخر أرسل الحديث، أرسل الحديث وهو دون ذلك الثقة أو مثله، دونه أو مثله، فإنه لا يعتد بهذا التعليل. أطلق بعضهم اسم العلة على ما ليس لقادح من وجود الخلاف نحو إرسال من أصل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. ثم يقول معلول، هذا كلام الخليلي، يقول معلول صحيح. الحافظ العراقي أورد كلمة معلول مع أنه قال في الأول لا تقل معلول، لكن أوردها تبعا لابن الصلاح الذي أوردها حكاية لكلام الخليلي في الإرشاد، حكاية لكلام الخليلي في الإرشاد. يقول معلول كالذي يقول صح. كلام الخليلي في الإرشاد يقول إن الأحاديث على أقسام كثيرة، صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه. فهنا الخليلي جعل من اقسام الحديث الصحيح المعلول وذكر مثالا له. يقول معلول صحيح كالذي يقول، كمن يقول صح حديث صحيح مع شذوذ، صح مع انه شاذ، وهذا هو الحاكم احتذي يعني اقتذي. الحاكم قال هذا الكلام في عدة أحاديث، منها ما رواه من حديث ابن عمر في الصلاة في السفينة، قال هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم لم يخرجه وهو شاذ بمرة. هذا كلام الحاكم وافقه الذهبي. وكذلك ذكر هذا الكلام في حديث ابن عمر في التوقيت في المسح على الخفين قال رواته عن اخر انتقاد الا انه شاذ بمرة. اذا قوله يقول صحة يعني كقول بعضهم من الصحيح ما هو شاذ. فمن الصحيح ما هو صحيح معلول ومنه ما هو صحيح شاذ. ختم هذا بقوله والنسخ تم الترمذي علة فإن يرد في عمل تجنح له. النسخة هذه مفعول به مقدم يسمى الترمذي النسخة علة. مفعول به أول وعلة مفعول ثاني. والنسخ في اللغة والإزالة والتحويل وفي الاصطلاح رفع الشارع حكما سابقا لحكم لاحق. رفع الشارع حكما سابقا لحكم لاحق. ويعرف النسخ بالنص عليه او بالتاريخ او بنص صاحب عليه او بالاجماع على فرق العمل بالحديث. والنسخ سمى الترمذي عله قاله في حديث معاويه ولو في سنن الترمذي برقم 1444 قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وقر بن عياش اللي هو شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن معاوية قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عادت الرابعة فاقتلوه. قال الترمذي بعد تحريره وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد. كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد. ثم قال والعمل على هذا عند اهل العلم عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. والترمذي قال في اخر العلل يعني في اخر كتابه في كتاب العلل في اخر السنن بعد سياق هذا الحديث وقد بينا علته في الكتاب. بينا علته في الكتاب هو لم يذكر بعض في الحديث لكن علته النسخ. لذلك الحافظ ابن رجب قال وقوله الترمذي قد بينا علته فانما بين ما قد يستدل به على نسخه لا انه بين ضعف اسناده. الترمذي رحمه الله تعالى عندما ذكر الحديث قال هكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عادت الرابعه فاقتلوه. قال ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعه فضربه ولم يقتله. يقصد هذا ابن رجب انه اتى الترمذي بما يمنع العمل به من يدل على النسخ. قال الترمذي وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن زؤيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا كلام الترمذي. اذا بعض قد يطلق اسم قد يجعل النسخ علة وابن ابي حاتم فعل ذلك في كتاب العلل فعنده احاديث صحيحة لكنها العلة فيها النسخ لكنها منسوخة مثل حديث الماء من الماء وحديث ابن مسعود في التطبيق في الركوع كان وضع اليدين بين الرجلين في الركوع ان هذا منسوخ. فأورد أدخل ابن ابي حاتم مثل هذه الاحاديث في كتابه العلل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا البحث مهم بحث المعلل ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.